نفسي، إن كان إن الإنسان يخشى من معوقات ومرض أو ضياع أو ضياع النفقة أو نحو ذلك، أو أحد يقف له على الطريق أو نحو ذلك، هو يشترط. أحد ما الأمور سمحة وسهلة ولا خشي من معوقات، فالأفضل ألا يشترط، وهذا هو الأفضل الأقوال، هذا أصح الأقوال، لأن هذا تجتمع فيه الأدلة، الأدلة تجتمع في هذا القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج وحج أصحابه ما سمع أن أحدا منهم اشترط، وهو لما دخل على هذه المرأة التي هي ضباعة بنت الزبير وذكرت له أنها شاكية وأنها وجعة، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تحج وأن تشترط. فمعناه أن الإنسان إذا خشي من المعوقات أنه يباح له ويستحب له الاشتراط، فإن كان لا فيتوكل على الله، إذا حجمت فتوكل على الله ولا يشترط، هذا هو أفضل الأقوال. انه ما يبطل وانه يمضي، لكن هل يفسد او لا يفسد؟ قال نعم يفسد، الفساد يفسد، يصير حج فاسد. قال متى يفسد؟ قال لكن يفسد بالوطي في الفرج قبل التحلل الاول، هذا يفسد الحج. اذا الحاج وطئ قبل التحلل الاول فسد حجه، لكن فسد حجه ما ولو معناه انه بطل، لا يمضي فيه. شوف كيف قيود، وطي لازم وطي يعني إيلاج، أما لو باشر لو قبل لو لمس وأمنى ما يفسد حج، الحج ما يفسد. لكن إذا إن الوطي يعني أولج، نعم، فهذا هو الذي يفسد حج. ومتى؟ قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. متى يكون التحلل الأول؟ التحلل الأول عندنا ثلاثة أمور. إذا دفع الإنسان من مزدلفة إلى منى أمامه ثلاثة أعمال، عنده رمي جمرة العقبة، وعنده الحلق أو التقصير، وعنده الطواف والسعي، ثلاثة أشياء. إذا فعل أثنين من هذه الثلاثة فقد حل التحلل الأول. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة الأشياء حل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة كلها حل التحلل الكامل. فإذا رمى الجمرة وطاف، أو رمى الجمرة وحلق، أو حلق وطاف، فقد حل التحلل الأول. لو وطي بعد ذلك ما فسد حجه، وحرام وعليه جزاء، ولكن حجه لا يفسد. لكن إذا وطئ قبل التحلل الأول فسد حجه، فسد حجه. إذا مثلا وطئ في عرفات، وطئ ليلة مزدلفة قبل أن يرمي ويطوف، وطئ أهله مثلا، هذا يفسد حجه. إذا فسد حجه، إذا فسد هذا الحاج، وهو أيضا أولا يجب عليه أمور. الأمر الأول الحج فسد، الأمر الثاني أنه يجب عليه المضي فيه، ما حد يقول فسد حجي وأتحلل واروح، لا، يقول كم ولو كان فاسد كمله، يعني لا تزال تعتبر من الحجاج المحرمين، لازم المضي فيه. الأمر الثالث أنه يجب عليه القضاء من قابل، السنة الآتية لازم يقضي هذه الحجة الفاسدة. الأمر الرابع أنه يجب عليه أن جزى بدنه، بدنه يعني جزور يذبحها ويفرقها على الفقراء والمساكين. هذه أمور أربعة تجب على الإنسان إذا وطئ قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول لا تجب، لكن بعد التحلل قبل التحلل الأول ت... تجب الأربعة هذه الأمور كلها. ولهذا قال لكن يفسد بالوطي في الفرج. شوف في الفرج يعني خلاش ما الإنسان يباشر مباشرة هذه ما يفسد. قبل التحلق قال ابن المنذر أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس لم يرف لهما مخالف، ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. يعني الحج ما يبطل بل يجب عليه أن يتمه ويجب عليه أن يقضيه من قبل. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، ولقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال بالشرح لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلاف. فصار ما في شيء من محظورات الإحرام، ما في شيء يبطل الحج يفسد الحج إلا الوطن. أما ما عداه من جميع محظورات الطيب، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، لبس المخيط، قتل الصيد، عقد النكاح، المباشرة، الأشياء ذي كلها لا تبطل النكاح، لا تفسد النكاح. أما البطالة ما يبطل لكن لا تفسد النكاح، ما يفسد الحج، لا يفسد الحج إلا الوطي قبل التحلل الأول. طيب فيها أسئلة. المناسك، معرفة المناسك هذه فيها صعوبة إلا على إنسان يشاهد، الإنسان البعيد اللي بعيد عن مكة وبعيد عن المناسك يصعب عليه معرفة المناسك. ولهذا الذي يقيم بمكة ولو لم يكن عالم يصير في معرفة الحج وأحوال الحج يصير أعرف من حتى من طلاب العلم الذين ليسوا في مكة، لأن الذي يشاهد المناسك ويعرف هذه عربة وهذه مزدلفة وهذه منى وهذه الجمار وهذا الطواف والمكان وهذا المسعى، يشاهد هذه الأشياء من حين أنه يقرأ يفهم معانيها ويفهم أحكامها. لكن البعيد منها يفهم الحكم ولا يتب. حتى روي أن الإمام النووي رحمه الله أنه العالم الكبير، عالم جليل رضي الله عنه، وألف المؤلفات الكبيرة منها كتابا في المناسك، أنه جاء حج رضي الله عنه صار يطوف وجعل البيت عن يساره، جعل البيت يطوف عن يساره، فقال له رجل من هذا منها من الأميين الطواف هكذا، الطواف تجعل البيت عن يمينك، قال لما؟ قال قد ذكره الإمام النووي في ذلك، هو الإمام النووي. فالتطبيق هذا التطبيق تطبيق الأحكام على العمل هذا يفيد الإنسان فائدة كبيرة. ولهذا العلم الذي ما يعمل هو يضيع. إذا أردت أنك تحفظ العلم فاعمل به، إذا أردت تحفظ العلم فاعمل بالعلم، لأن عملك بالعلم دراسة، عملك بالعلم دراسة للعلم.
يقول إذا حاز الرجل الركن اليماني هل يكبر ويشير أم لا؟
إلا نعم، إذا حاز الإنسان الركن اليماني يشير إليه، يكبر ويشير إليه. هو أفضل الحاجات إن الإنسان يقبل الحاجة، فإن لم يستطع مسه بيده أو بشيء ثم قبل يده، فإن لم يستطع لا هذا ولا هذا أشر إليه بيده وكبر. والأفضل إن الإنسان يشر إليه ولا يزاحم الناس، الأفضل إن الإنسان يشر ولا يزاحمهم يؤذي نفسه ويؤذي الناس، هذا هو الأفضل. الركن اليماني الركن اليماني ما يشير إليه، الركن اليماني ما ورد الإشارة إليه. هذا أنا فكرت أنه بالحجر الأسود. لا، الركن اليماني هذا إن استطعت تمسحه فهو أفضل ولا تقبل، وإن لم تستطع في زحام أو ما أردت ذلك فلا تشير إليه، لأنه ما ورد، لأن الإشارة إلى الركن اليماني ما ورد. والعبادات توقيفية، العبادات توقيفية، ما يشرع الإنسان من عنده، إن ورد شيء على العين والرأس، ما ورد شيء نقف ما نأتي بشيء من أنفسنا من عنده. ورد مسحه نمسحه، ما استطعنا مسحه أو ما أرد مسحه ما يجب علينا شيء، ما يكب أبد يمشي. ولا ورد للطواف، ما ورد للطواف ذكر معين أو دعاء معين أبدا، ما ورد شيء من هذا إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أما ما عداه فلا يرد شيء من هذا. ولكن ما في معنى قراءة يعني الدفتر المكتوب ان هذا دعاء الشوط الاول وذا الثاني وذا الثالث، هذا حقيقة ما هو هذا يعني ما هو الترتيب، لكن ما في معنى عند الانسان يقرأ، لان ادعية صحيحة وادعية لا بأس بها.
صحت زيادته بسم الله على قول الله أكبر عند محاذاة الحجر الأسود؟
الله أكبر، هذا الذي ورد التكبير، الذي ورد هو التكبير.
وهل إشارة اليد ورفعها في محاذاة الحجر الأسود سنة أو التكبير بدون إشارة؟
لا، سنة أنه يشير إليه، النبي صلى الله عليه وسلم أشر إليه بالمحجة.
يقول هل أعيد الطواف فقط أو معه السعي بعد أن انتقض وضوئي في منتصف الطواف، علما بأنني استمريت في الطواف وعندما تميت الطواف توضأت فصليت وسعيت، هل الإعادة تكون بالإحرام أو لا؟
الإحرام إذا كان أنه إيش؟ إذا كان أنه مثلا انتقض وضوءه وهو يطوف، فالسعي بعد الطواف ما هو صحيح، لأن الطواف الذي طافه ما هو صحيح، طوافنا على غير طهارة، على غير طهارة، والسعي ما يتقدم على الطواف على الصحيح وإن كان يقول ضعيف، فالسعي لابد أن يكون بعد الطواف، معناه أن السعي من دون قبل أن يتقدم الطواف ويطوف ثم يسعى مرة أخرى.
عندما يصعد المعتمر على الصفا ويدعو بالدعاء الماثور هل يشير بيديه عند الدعاء أم لا؟
أي نعم، يكبر يشير إلى الكعب، يرفع يديه والله أكبر الله أكبر، يشير يكبر إلى يتجه نحو الكعب.
يقول لو أن رجلا دهس حمامة بسيارته فهل يلزمه شيئا ماذا؟
هذا خلاف، في خلاف بين أهل العلم، خلاف بين العلماء. إذا قتل الإنسان غير متعمد، قتل حمامة غير متعمد، دهسها بسيارة أو خبطها بشيء أو نحو ذلك، لكن ما تعمد قتلها ولا تعمد ولا ضربها، ما تعمد، فهل يجب عليه الجزاء أو لا يجب؟ كثير من العلم يجيبون الجزاء، يقول هذا إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد وغير العمد، الإتلافات يستوي فيها العمد وغير العمد، هذا كلام أهل العلم. ولكن الآية الكريمة نصت على أنها المتعمد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، كيف قيد هذا؟ هذا قيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. فالآية قيدت الجزاء بالقتل العمد. الصحيح أن الإنسان ما دام أن الله سبحانه وتعالى أنه عادلك من جهة الإثم، ما عليك إذن أيضا الجزاء ما هو عليك، هذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا ما تعمد أنه ليس عليه.
ما الفرق بين الفساد والبطلان؟
البطلان معناه أنه ليس له أثر، ما بقي أثر للعبادة كأنها لم تكن، هذا معنى البطلة. ما لها نفوذ لو طفت لو ساعدت كان يعني لو وقفت في عرفة لو وقفت شيء يعني يعتبر هذا شيء من العادات مو من العبادة. هذا البطلة. أما الفساد لا، الفساد أن تعمل بعبادة لا تزال أثر العبادة عليك بس إنها عبادة فاسدة. هذا الفرق بينه. هذا بهالمواطن هذا ولا لها يعني تفسيرات أخرى بالحج بالنكاح. النكاح لها تفسيرات ثانية يقول هذا نكاح باطل وهذا نكاح فاسد، هذا نكاح باطل وهذا نكاح فاسد. إيش الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد؟ قال النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، أجمع العلماء على أن هذا نكاح باطل. مثل إيش؟ قال مثل إنسان أخذ خمس عنده أربع زوجات وراح تملك على الخامسة، هذا باطل لأن كل أهل العلم إلا من شهد والشهد لا عبرة له كلهم يقولون إن الحر ما يتجوز أكثر من ما يتزوج أكثر من أربع. إنسان عقد على أخت زوجته، عنده زوج وراح عقد على أخت زوجته، هذا باطل. كل أهل العلم الله يقول وأن تجمع بين الأختين. مثلها عقد على امرأة وهي في العدة، امرأة معتدة من زوجها المتوفي أو المطلق وراح عقد عليها، عقد باطل. كل أهل العلم يقولوا ما دام المرأة في العدة ما يجوز العقد عليها، هذا يسمى عقد باطل. إيش الفاسد؟ قال الفاسد اللي فيه خلاف، فيه خلاف بين بعضهم يقول هذا عقد صحيح، هذا نكاح صحيح وهذا نكاح. مثل ايش؟ قال عقدوا من دون شهود، عقدوا العقد كل شيء حاضر وكل شيء مستوب وكل شيء كان بس الشهود ما هم حاضر. الامام مالك ما يرى الشهود، ما يرى اذا حصل شهرة النكاح يبقى يكفي الشهرة، اذا حصل شهرة النكاح وفلان تزوج فلان وكذا يكفي من ما هو لازم منه. هذا فاسد. يعني ما دام موجود طائفة من أهل العلم يرون أن صحة النكاح فهذا معنى، ما نقول أن معنى نقول أن هذا نكاح باطل. مثلا تزوج إنسان من دون ولي، حضر شهود لكن ما هي زوجت نفسها، هي قالت إني قال تزوجتك قالت قبلت، هذا يسمى لأن الإمام أبو حنيفة ما يشترط الولي. هذا نكاح يسمى فاسد، يعني فيه خلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم ما أجمعوا على بطلان. فإيش الأثار؟ إيش تأثر عن الباطل من الفاسد؟ قال الباطل ما يحتاج طلاق، ما يحتاج أنه يطلق، ما قال يطلق لأن طلقة من أساس من حين ما في نكاح حتى نقول يطلق. النكاح الفاسد لا، ما زوجها حتى يطلقها ويطلق عند حاكم شرعي، حتى يطلق لأن في خلاف ما نقدر نزوج والخلاف هذا حكم الحاكم، يقولون يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف هذا مصحح طائفة من أهل العلم، ما نقدر نزوج حتى إن هذا يطلق حتى تنقطع علائق النكاح. هذا الفرق بين الباطل والفاسد في النكاح.
وهل يلزم من الفساد أن يأتي بالحج مباشرة من العام القابل أم يأتي
عليه قابل؟ يجب عليه قضى من قابل، يجب عليه أنه يقضي من قابل.
يقول معتمر أحرم ثم طار ثم سعى ولكن بدأ السعي من المروة مع أن نيته كانت من الصفا لأنه سأل عن الصفا وأرشد إلى المروة عوضا عن الصفا، هل عمرته مقبولة؟
إن كان أتى بحمانية ألغى الأول صح سعي، وإن كان لا إلا ما أحرم سعى إلا سبع بما فيه التي ابتداه من المروة، فالأول لاغي معناه إنه ما سعى لستة إلا إيش؟ ستة، يروح يكمل واحد.
يقول هل يجوز الاستئناس بسماع القرآن الكريم من إذاعة القرآن الكريم والإنسان يعمل بيديه أو يستذكر دروسه أم يغلق المذياع؟
لا بس إنه يسمع القرآن وإذا لا بس. خصوصا إذا كان يعمل، ولا إذا كان لكن ما عنده فكر، لكن إذا كان يعمل عملا من الأعمال وقلبه مع القرآن ما لا بس جاهز لا بس.
يقول: هل هذه الأدعية التي يقولها غالب الناس التي توجد في هذه الكتيبات هل هي مطلوبة أم غير واجب؟ وهل الدعاء يكون سرا أم جهرا؟
الأفضل السر، الأفضل الدعاء يكون سر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة، سمع الصحابة وقال لهم على رسلكم واربعوا على رسلكم، لا تدعون أصم ولا بعيد، وإنما تسمعوا تدعون بالقريب، سميع قريب. والله تبارك وتعالى ذكر الإخفات والإخبات أنه أفضل.
يقول:
أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء والسمع.
هل الصلاة داخل حجر إسماعيل له أصل في السنة أم لا؟
لا ما له أصل، إنما يعني إن الذي يصلي في الحجر كأنه صلى في الكعبة، لأن الحجر جزء من الكعبة، حجر إسماعيل جزء من الكعبة، الذي يصلي فيه مصلي في الكعبة تماما، هو من الكعبة بس إن الجدار قطع عنه أخرج من الكعبة، وإلا إذا صليت في الحجر فأنت تصلي في الكعبة ما في فرق أبدا.
يقول: ذهبنا إلى عرفة وأخذنا بعض الصور هناك كتذكار، هل يجوز ذلك؟
والله مسألة فيها خلاف المسألة الفوتوغرافية، والأفضل دع ما يريبك ولا ما لا يريبك.
ما حكم حمل المصحف ومتابعة الإمام في صلاة التراويح في رمضان؟
هي فيها يعني حمل المصحف، حمل المصحف ومتابعة القارئ في التراويح، يعني فيها حقيقة انشغال، فيها انشغال الإنسان، فيها كثرة حركة، وفيها مع الحركة أن الإنسان يفقد وضع يديه على صدره، وفيها يعني بعضات الأشياء، لكن إذا كان الإنسان يستفيد من هذا تباع، يعني تختبر مثل هذه الأشياء تختبر. إذا كان الإنسان مثلا ربما إنه ما يستحضر إذا ما أخذ المصحف، وربما يستفيد من حسن القراءة وتتحدى القراءة وكذا، فمثل هذا تختبر الأشياء لا بأس. وعائشة رضي الله عنها كان لها إمام غلام عندها يصلي بها، كان يقرأ من المصحف، يقرأ من المصحف.
يقول: ماذا تفسر بالصلاة داخل الكعبة؟ وهل الصلاة في الكعبة أقوى من الحج؟ وهل الصلاة في الكعبة صحيح بالنسبة لأي اتجاه؟
كرة أفضل من الحج، ما أفضل من الحج، ما هذا، ما هو، ما في مقارنة. اللي يقارن يقول مثلا أي العمر والحج أفضل ونحو ذلك، أما صلاة هذه ما لها دخل بالمقارنة. أما الاتجاه ما يتجه الإنسان، إذا دخلت الكعبة صل كذا صل كذا صل كذا يجوز، لأنك الغرض استقبال الكعبة، وأنت إذا دخلت في الكعبة تستقبلها. إن اتجهت الجنوب فأنت تتجه مستقبل، وإن
المغرب 20 كمية المطلوبة 20 مصحف، 20 مصحف
في الناس اللي بيستقبلوا
الكبرية ويقدر الكبرية ويقدر القادم أسفل.
الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران.
تطوف وتسعى تطوف،
يعني ما بعمل سبعة تحت المسجد؟
لا ما
أنواع المناسك، أنواع المناسك ثلاثة، أنواع النسك ثلاثة، إما إما أن يحرم الإنسان متمتع، وإما أن يحرم قارن، وإما أن يحرم مفرد. أنواع الأنساك ثلاثة أنواع. إما يكون الإنسان أحرم بالتمتع، وإما أحرم بالقران، وإما يحرم بالإفراد. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فاختلفت أنساكهم، أحد منهم أحرم بالعمرة يريد التمتع بها إلى الحج، وأحد منهم أحرم بالقران قرن، يعني أحرم بالحج والعمرة سواء بالنسكين، وأحد منهم أحرم مفردا. وهذا هو مذهب أهل العلم، مذهب العلماء جواز الثلاث، تحرم بأي واحد منها جائز، بس أيهم أفضل مختلفين العلماء في ذلك. العلماء اختلفوا في هذا، اختلف العلماء أي الإفراد أو القران أو التمتع أيها أفضل، مع أنهم يرون أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة. الشيخ ناصر الألباني، يعني عالم من علماء الوقت من علماء العصر الآن، يعني له رأي ما أدري أحد يوافقه عليه وإلا ما وافقه عليه، يقول إن هذا التخيير أنه كان في أول الأمر، هذا التخيير أنه كان في أول الأمر، لما إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الحليفة، لكن لما أن النبي وصل إلى مكة وشرع حتم عليهم أنه يتمتعوا، وأنه يعني أي إنسان يجي وهو يجب عليه أن يتمتع، يجب عليه أن يتمتع، بمعنى أن يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج بعد ذلك. هذا رأي الشيخ ناصر، يقول إن هذا كان في أول الأمر، أن التخيير بين الأنساك الثلاثة هذا كان في أول الأمر، وأما في آخر الأمر لا، إنه حتم عليهم أنهم يجعلون إحرامهم عمرة، فيطوفون للعمرة ويسعون للعمرة ويحلقون أو يقصرون للعمرة ثم يحلون، فإذا جاء وقت الحج جاءت أيام الحج أحرموا بالحج. هذا كلام الشيخ ناصر. لكن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة لا، يرون أن هذا أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، من الميقات أنت مخير، إذا جئت للحج أنت مخير بين أنك تحرم متمتع، وبين أن تحرم قارن، وبين أن تحرم مفرد. ما هي صفة هذه الأنساك الثلاثة؟ صفة الإفراد أنك تحرم بالحاج، تحرم بالحج، تقول لبيك حج، ما في لا عمره ولا شيء، ما في إلا حج، تحرم تأتي ثم تقدم مكة، فإذا قدمت مكة طفت طواف القدوم. طواف القدوم هذا سنة ما هو واجب، لو قعدت بالفندق ما عليك، ما تركت واجب ولا عليك إثم، لكن سنة التحية، تحية مكة، تحية البيت، إن الإنسان يطوف طواف القدوم. إذا طفت طواف القدوم فأنت مخير بين أن تسعى أو لا تسعى، بين أنك تسعى أو لا تسعى. إن سعيت بعد طواف القدوم فلا تسعى بعد عرفات، بعد النزول من عرفة ومزدلفة ما حد يجب عليك سعي، السعي لا يكرر، السعي لا يكرر، وإنما هو مرة واحدة. فأنت
فأنت تطوف طواف الإفاضة فقط. أما السعي فقد أديته قبل الحج، وإن كان لا إلا طفت طواف القدوم فقط ثم رحت، فأنت يجب عليك أنك تسعى بعد سعي الحج، بعد سعي الحج، مع العلم أن الإنسان يبقى بإحرامه، يبقى بإحرامه، ما يفك إحرامه، يبقى محرم، ثم يخرج إلى ميناء، ثم إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى ميناء مرة أخرى، ينوي الجمار، ثم عاد يبدأ يشرع في التحل، هذا الإفراد، هذا إفراد الحج. هذا إن أحب الإنسان يعتمر بعد ذلك يخرج إلى التنعيم هو حر، جائز هذا، وإما خرج هو الكلام أنه أفرد أنه أتى بالحج فقط. القران هو الإفراد، نفس العملية، صفة القران هو صفة الإفراد، ما بيختلف إلا بالنية بس، إنك عند لا نويت حج عمره أو نويت حج. إن كانك ما نويت إلا حج فقط فأنت يقال إنك قارن، إنك إيش مفرد، وإن كانك لا نويت حج عمره تسمى قارن. أما العمل واحد، تقدم مكة فتطوف طواف القدوم، ثم إذا أردت أن تسعى سعيت، وإن لم تريد أن تسعى فلا تسعى، وإن سعيت أول فلا تسعى ثاني، وإن لم تسعى سعيت ثاني، هذا القران. يختلف اللي بشيء واحد، بالنية والهدي، إن القارن يجب عليه هدي، يجب يهدي، المفرد ما عليه هدي. أما القارن لا، إذا كان آفاقي من غير أهل مكة يجب عليه أن يهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فهذا هو صفة الإفراد وصفة القران، هن واحد، عملهن وصفتهن ومناسكهن كلها واحد، ما بفرق، ما يفترقن إلا بالنية. بل إفراد نويت حج فقط، بل قران نويت حج وعمر. الفرق الثاني أنك في الإفراد ليس عليك هدي إذا كنت آفاقي، وفي القران عليك هدي إذا كنت آفاقي، إذا كنت ليس من أهل مكة، إذا كنت عن مكة لمسيرة يومين نحو يومين فعليك هدي، يعني مثل راعي جدة، راعي الطائف، عليهم هدي لأنهم عن مكة مسافة قصر. نعم، هذا هو صفة الإفراد وصفة القران. طيب ما هي صفة التمتع؟ قال صفة التمتع إنك تحرم من الميقات بالعمرة فقط، لكن ناوي أنك تبي تحج، ناوي أنك ستحج هذا العام، تقدم مكة ما تطوف طواف القدوم، لا تطوف طواف العمرة، لكن طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم. مثل إنسان دخل المسجد ووجد الإمام يصلي الفرض، دخل معه صلاة الفرض تكفي عن تحية المسجد، تكفي عن تحية المسجد. فأنت لما أنك قدمت إلى المسجد الحرام وأنت محرم بالعمرة، طفت طواف العمرة، طواف العمرة هذا للعمرة وللقدوم، ما يحتاج أنك تكرر الطواف، لا يكفي هذا عن هذا. تطوف طواف العمرة ثم تسعى سعي العمرة ثم تقصر أو تحلق ثم تتحلل، هذا معنى التمتع. معنى التمتع يعني تمتعت، صرت كأنك محل، يأتي النساء ويتطيب ويأخذ الشعور ويأخذ الأظفار، يعمل كل ما يعمله المحلين، كل ما يعمله المحلون يعملوك، لأنه أصبح إيش؟ أصبح حلال، أصبح حلال، ما كحد كأنه أحرم. إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، ثم خرج إلى ميناء فعرفات فمزدلفة فميناء مرة أخرى، ثم عاد. إيش الفرق عاد بين التمتع وبين القران والإفراد؟ ها هنا في فرق كبير، عاد كثير هذا، لكن من أهم ما فيها إن التمتع له سعيان، بعد ما كان الافراد والقران ما هي الا سعي واحد، سعي واحد، لا التمتع لك سعي للعمره وسعي للحج وسعي للحج، هذا على الراجح من اقوال اهل العلم. فيجب على الانسان ثم بينها هذا التحلل، ويتميز التمتع عن القران بان القران جعلت العمر والحج سواء، دخلت اعمال العمر دخلت في اعمال الحج دخلت فيها وادت عن عمرة الاسلام، تكفي عن عمرة الاسلام. التمتع لا، جعلت اعمال العمرة وحدها، طفت لها وسعيت لها وقصرت لها وتحللت عنها، وجعلت اعمال الحج على حدة، طفت للحج وسعيت للحج وقصرت للحج، يعني صارت اعمال الحج غير اعمال العمرة، هذا هو التمتع. طيب ايهم افضل؟ اختلف العلماء، منهم من فضل الافراد، قال الافضل الانسان الافضل له انه يحرم مفرد، هذا ظاهر انه مذهب الامام ابي حنيفة. ومنهم من فضل القران، اظن يمكن مذهب الامام مالك. الامام الشافعي والامام احمد فضلوا التمتع، فضلوا التمتع لانه اكثر اعمال، ياتي باعمال العمره على حده وياتي باعمال الحج على حده، هذه من ناحيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف حاج؟ ماذا حجه؟ ما في شك عند جميع اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج ايه؟ قارن، يعني انه ادخل الحج على العمره واتى بالعمره والحج سواء، ولكنه عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا احللت معكم. النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه 100 بدنة، 100 جزوم جابها معه من الحل، هدي. والإنسان إذا ساق الهدي ما يقدر يتحل، ما عاد يتحل، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، لا تحلقوا رؤوسكم يعني لا تتحللون من إحرامكم حتى يبلغ الهدي محلة. متى يبلغ الهدي محلة؟ يوم العيد، يوم النحر يبلغ الهدي محل، يعني معناه أنكم تبقون على إحرامكم ولا تحلون، وإذا كان يوم العيد وحللتم من حجكم إن كنتم قارنين إن كنتم مفردين، ومن حجكم وعمرتكم إن كنتم قارنين، إذا حللتم حينئذ فإذا نحرتم فحلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه، أتى بالهدي معه من المدينة، أتى معه 100 بدنة. فلما قدم مكة أمر أنه يأمر أصحابه أنهم يحلون، الذين لم يسوقوا الهدي، الذين ما جاءوا بهدي معهم من الحل، ما ساقوا لا غنم ولا بقر ولا إبل، ما جاءوا جايين بنفسهم يريدون يشترون هديهم، يشترونه من مكة أو من ميناء. هؤلاء ما ساقوا الهدي، هؤلاء أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يحلون، قال طوفوا للعمرة واسعوا للعمرة وقصروا وتحللوا. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال أنا ما أستطيع، أنا سقت الهدي ولبت رأسي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محل. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأضرابهم يقولون ان من ساق الهدي فالقران في حقه افضل كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه افضل كما امر الصحابة بذلك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في 16 حديث 16 حديث امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلوا، وتمنعوا لانهم يشوفون النبي ما حل كيف يحلون، ولانه كان عندهم يعني منكر ان العمرة يؤتى بها في ايش؟ في اشهر الحج، ما كانوا يأتون بالعمرة في اشهر الحج، ما كانوا يأتون بها، كانوا يأتون بالعمرة بعد الحج، يقولون اذا عافي الاثر وبرئ الدبر وهل صفر حلت العمرة لمن اعتبر. يعني إذا حفي الأثر يعني راحت أثار الحجاج ما عاد بقي لهم أثار، وحفي الدبر الدبر الجروح اللي تكون بظهور الإبل من الشداد، وأتى صفر شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. النبي عليه الصلاة والسلام أراد يبطل هالعادة، وأنه يقول أنه يجوز أنكم تأتون بالعمرة في أشهر الحج، خلافا لحدث الجاهلية الذين لا يعتمرون في أشهر الحج. فأمرهم النبي فتمنعوا بناء على عادتهم السابقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يحل، وقال لهم قال لو استقبلت من أمري، يعني لو كنت بفكري الآن ما كان سكت الهدي وجيت من غير سيق الهدي وتحللت، لكن الآن سكت الهدي ما أتمكن من التحلل. فبقي صلى الله عليه وسلم وبقي معه نفر قليل من أصحابه ما أحلوا لأنهم شاقوا الهدي، منهم طلحة بن عبيد الله. فالمهم من هذا أن الصحيح خلاف ما قرأ الشيخ ناصر، أن الصحيح أن ثلاثة الأنساك أنها تجوز، أيهم أفضل هذا حد يرجع مثل ما قال ابن تيمية، الأفضل إن من قدم سائقا للهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارن، ومن قدم لم يسق الهدي فهذا أفضل في حقه التمتع. وهنا قال ويخير، يقول المؤلف ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، هنا رواه أفضل، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، قال الإمام أحمد وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. يعني لو احتج علينا محتج وقال لنا كيف تقولون التمتع أفضل والنبي قارن، النبي قارن وأنتم تقولون التمتع، يعني النبي يعمل شيء ما هو الأفضل؟ قلنا هذا آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعد ما عمل هذا العمل قال الصحابة يعني في الصحيحين، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، فهذا آخر الأمرين منه. أو ينوي الإفراد أو القران، قال في الشرح ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. ما دام أن المؤلف يقول لا خلاف في ذلك، معناه إن أحد يجي الشيخ ناصر الألباني أو غيره يقول إنه ما يجوز، إنه مرفوض الكلام. إذا كان يريد أن يعني يعارض الخلاف، فالخلاف ما سابق عليك، سابق عليك. يقول والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراقه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع عليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام. طيب عندنا متمتع، هل كل متمتع يجب عليه دم ولا لا؟ لا، ما يجب على كل متمتع، ما كل متمتع يجب عليه انه يفدي، لانه قد يكون المتمتع وهو من اهل مكة، ما في شيء يتمتع وهو من اهل مكة. اكون انا من اهل مكة واتي من الطائف او من جدة احرم بالعمرة في اشهر الحج، ثم اصل فاطوف للعمرة واسعى للعمرة، واسعى العمرة واحرق ثم احج ذلك العام، ما يجب عليه، لان الله تبارك وتعالى ما اوجب الهدي الا على الافاقيين، قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، ذلك يعني وجوب النسك او الصيام من عدم النسك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، يعني ليس مقيما بمكة. أما المقيمون بمكة فلا يجب عليهم الهدي ولو تمتعوا، لو أتوا بعمرة ثم بحج ما يجب إلا على الآفاقي، هذا أمر. الناحية الثانية، الأمر الثاني، الآفاقي إذا مثلا أتى بالعمرة جاء مثلا نفرض انه اتى مثلا من الرياض، جاء مثلا من خارج المملكة واتى بالعمرة، طاب ثم سعى ثم حلق، ثم بعد هذا له عمل بالطائف او له اهل يبي يزورهم بالطائف، راح له راح جالس بالطائف حتى جاء يوم الثامن او يوم التاسع او يوم السابع، احرم من الطائف بالحج، احرم من الطائف وقد يعني احرم بالعمرة وهو جاي. هذا كثير من العلم يقول سقط عنه الهدي، ما عليه هدي ولو كان آفاقي ولو كان من غير اهل مكة، ما يجوز. ليه هذا؟ قالك لان وجوب الهدي شكرا لله ان الله جمع لك بين نسكين حجا وعمرة في سفرة واحدة، في سفرة واحدة. اما وانت جئت بالعمرة بسفرة ثم جئت بالحج بسفرة اخرى فانه لا يجب عليك الهدي. فاذا سافر الحاج، اذا سافر الحاج الافاقي بين الحج والعمرة وجب عليه. او مثلا نفر هذه كثير ما تقع، كثير ما تقع، الحجاج مثلا يقدمون الى مكة معتمرين متمتعين، ثم يطوفوا ويسعوا ويتحل، ثم يذهبون الى المدينة، الى ايه؟ هذه كثير ما تقع، يذهبون الى المدينة، حتى انهم بعد ذهبوا الى المدينة وجلسوا بها واتوا محرمين بالحج، اتوا محرمين بالحج، هنا ما عليهم هدي وان كانوا افاقيين، وان كانوا افاقيين ما يجب عليهم، لان العمرة اتت بسفر والحج اتى بسفر اخر. لكن لو قدموا بالعمرة، احرموا بالعمرة وتحللوا منها ثم احرموا بالحج وجب عليهم، هذا ما يجب عليهم اذا احرموا من ميقات